بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث أو هذا الأثر رواه محمد بن نصر في قيام الليل، ومن المعلوم أن كتاب قيام الليل محمد بن نصر غير موجود، والمعروف أن الذي موجود هو ما إيش؟ المختصر. المعروف أن الموجود المختصر، وقد نص دلالي على ذلك الإمام أحمد، وقال فيه عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كرهوا أن يقوم الإنسان فيتنفل بين أو بالترويحة بين التسليمتين. وقد ذكر محمد بن نصر عن الليث بن سعد أنهم كانوا يستريحون قدر كذا وكذا ركعة، ومعنى التنفل بينهما إذا سلم الإمام من ركعتين، إذا سلم الإمام من تسليمتين فإنه ينتظر يستريح. فتجد بعض الناس من شدة حرصه للطاعة والعبادة يقوم فيصلي هاتين الركعتين قدر ما أو على ما يقوم الإمام فيصلي بالناس. هذه الصلاة تعتبر مخالفة للإمام، تعتبر مخالفة للإمام، ففيها مخالفة من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهذا وإن كان قد سلم الإمام، لكن سلامه هنا من باب الاستراحة، فسوف يقوم. فإذا صلى الناس أو بعض الناس من غير الإمام ففيه مخالفة. الوجه الثاني أن هذه الصفة لم تكن معهودة على ما شرع فيها التراويح، فإن عمر رضي الله عنه حينما جمع الناس على ذلك لم يكن هذه الفعلة معهودة عند الصحابة، فدل ذلك على كراهيتها، ولهذا أنكر الصحابة. الأمر الثالث: لا يؤمن ممن فعل مثل ذلك أن يدخله العجب، أن يدخله العجب، فيقول الناس يستريحون وأنا أصلي، فهذا فيه من العجب ما فيه. والله أعلم. الأول ما هو؟ أن فيه مخالفة للإمام. الثاني أن هذا الصفة لم تكن معهودة على فعل الصحابة. والثالث: لا يؤمن على نفسه أن يدخله العجب. ولهذا قال أبو الدرداء: ليس منا من رغب عنا، فهذا فيه رغبة عنهم. ثم قال المؤلف: تفضل. المقصود من هذا أن يسلم الإمام من التراويح، فيقول الحنابلة: إن ثمة فرق بين أن يصلي الناس قبل أن ينصرف الإمام بين كل تسليمتين، وبين أن يصلوا بعدما ينصرف الإمام من التراويح. فأما الصلاة أثناء صلاة الإمام قبل أن ينصرف قلنا أنها مكروهة، قالوا: وأما بعد ذلك فإن ذلك لا يكره. فإذا سلم الإمام وانصرف الناس جلس جماعة وقالوا: نحن نريد أن نصلي، فيصلون صلاة التراويح. وضح الآن؟ يعني لو صلى بنا الإمام ثم سلم ننتظر نحن 5 أو 10، فإذا خرج الناس قمنا فصلينا. يقول المؤلف: ولا يكره التنفل بعدها، يعني بعد صلاة التراويح وبعد انصراف الإمام في جماعة. قال لحديث أنس: لا ترجعون إلا لخير، لا ترجعون إلا لخير ترجونه. والرواية الأخرى عند الحنابلة أن ذلك مكروه إذا كان في جماعة، وهذا أقرب. أن ذلك مكروه لأمور كثيرة، لأمور كثيرة، أهمها أن مثل هذا الفعل يخشى فيه من الفرقة، فلربما ظن الناس أن هذه الجماعة لم ترى حسن ولا صحة الصلاة مع الإمام، فيصلون مع الإمام من باب التقية، وربما صلوا وحدهم لأنفسهم، فإذا صلوا بعد الإمام فيخشى أن الناس يظنون أن صلاة الإمام ليست بذاك، فهذا فيه إشكال كبير. الثاني أن هذه الصفة لم تكن معهودة على الصحابة رضي الله عنه، وأما أنس فإنه محمول في حق من صلى وحده بعد التراويح، في حق من صلى وحده بعد التراويح، فسألوه عن ذلك قال ترجعون إلا لخير ترجونه. وهذا فيه مخالفة أيضا لحديث ابن عمر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا أوتروا مع الإمام ثم صلوا ابتداء بعد ذلك فهذا فيه مخالفة مقصودة، وفرق بين المخالفة المقصودة والمخالفة غير المقصودة. ما هي الفرق؟ ما هي المخالفة المقصودة في اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا والمخالفة غير المقصودة؟ ما كيف صورتها؟ صورتها أن المخالفة المقصودة المقصود بها أنه مجرد أن يسلم الإمام ويوتر بهم يصلون، فهم عازمون على أن يصلوا بعد إيش؟ بعد الوتر. وأما غير المقصود وهو أن يوتر الإنسان أول الليل ثم إن قام آخر الليل صلى ركعتين ركعتين، فهنا الصلاة بعد الوتر لم تكن مقصودة، فهذا هو الأقرب أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أن هذا من باب الاستحباب، أن ذلك من باب الاستحباب. والثاني أن الصلاة بعد الوتر إذا لم يكن مقصودا لا بأس به، مثل أن يوتر ثم يريد أن ينام فيشق عليه النوم فيقول بدل من أجلس على فراشي أذهب وأصلي، هنا لا بأس. وأما أن يصلوا جماعة فهذا الأقرب والله أعلم أن ذلك منهي عنه إذا كان في جماعة. وقد أشار بعض أئمة الدعوة كالشيخ عبد الله بن باطين في مجموع الرسائل والمسائل وفي الدرر السنية شيئا من ذلك والله أعلم. ثم قال المؤلف تفضل. ومما يدل على أن الصلاة بعد الوتر أيضا جائز إذا كان ليس بجماعة، إذا لم يكن بجماعة، ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نعد له طهوره وسواكه فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله وأحمده ويدعو ثم يقوم فيصلي 9 ثم يجلس فيسلم ثم يصلي 2 وهو قاعد. وقد اختلف العلماء في هاتين الركعتين، هل كانت الركعتين وهو قاعد من باب سنة العشاء أم أنها من باب سنة الفجر أم أنها صلاة مستقلة؟ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والله أعلم. ولعل هذا محمول على أن الصلاتين هو بعد دخول الوقت، جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وبين هذا، أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها إلا أحيانا إذا كان قد أوتر ب9 على الاستمرار. هذا الذي يظهر، واضح يا إخوان؟ فعائشة إنما ذكرت هاتين
الركعتين في حق ما لو صلىها صلى الله عليه وسلم وترا 9 أو 7. أما إذا صلى ركعتين ركعتين فلم تذكر عائشة رضي الله عنها ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال: وكذا لا يكره. يقول: وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. ما معنى بين التراويح؟ يعني في الترويحة الذي يجلس الإمام يرتاح فيها من شدة طول صلاة التراويح، فتجد بعض الناس يذهبون فيطوفون، وكان هذا معهودا عند أهل مكة، وكان هذا معهود عند أهل مكة، وكان هذا معهودا عند أهل مكة كما ذكر ذلك الإمام أحمد. ولأجل أن أهل المدينة ليس عندهم طواف استبدلوا هاتين، أو استبدلوا هذا الطواف بتسليمتين حتى يوازوا أهل مكة في الفضل والعبادة. والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه المفارقة إذا كانت مقصودة مع الإمام فلا حرج، وأما إذا كان بعضهم يذهب وبعضهم يجلس فالأفضل أن يستغفر ولا يطوف، وهذا في صورة كانت في السابق الله المستعان. والآن صلاة الناس خفيفة جدا، صلاة الناس خفيفة. السائب بن يزيد يقول: وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. العصي من طول القيام يعني يجلسون تقريبا 5 أجزاء. وحدثني أحد الإخوة أن في مصر يختمون في رمضان 5 مرات، في رمضان يختمون 5 مرات. يقول: فصليت معهم فكان يقرأ في الركعة الأولى 5 أجزاء في الركعة الأولى. الله أكبر. تفضل. ولا يسمع. هذا من باب عدم المشقة، فالمعروف عن الصحابة أنهم أسمعوا، المعروف عن الصحابة أن الإمام أسمع المأمومين القرآن كاملا، ولم يحفظ عنهم أنهم قرأوا أكثر من ختمة. ولكن إذا كان الجماعة يرغبون في ذلك وكانت الجماعة مقصودة فلا حرج، وإلا فإن التوسط، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أيها الناس إن منكم، عفوا، قال: فما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. والحديث رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري. ولكننا نقول إذا كان كما قالوا، إذا كان الجماعة يؤثرون الزيادة فلا حرج، إذا كان الناس يؤثرون الزيادة فلا حرج. ولكننا نقول أن إسماع الجماعة كامل القرآن مستحب مطلب، هذا فعل الصحابة. فنحن حينما نقول التراويح سنة نقول سنة لفعل الصحابة، وإنهاء القرآن في تراويح سنة لفعل الصحابة، فلا نأخذ بعضا واترك بعضا، فلا نأخذ بعضا ونترك بعضا. وأرى أن فعل بعض الجماعة المساجد الذين يقرؤون سورا قصيرة جدا، حتى بلغني أنه يقرأ سطرا واحدا من القرآن من قصار مفصل، أرى أن صلاتهم بهذه ليست بمشروعة مستحبة. ولو صلوا ركعة تسليمة واحدة وأطالوا الصلاة أحب إلي من أن يصلوا هذه الصلاة. فلو سلموا من تسليمة واحدة وقرأوا وجهين ثم انصرفوا أو أوتروا، أحب إلي من أن يصلوا فعلتهم هذه، لأن هذه الصفة ليست معهودة عن الصحابة ولا عن التابعين بأن يصلي مدهامتان ثم يركع، وهذا ليس بمشروع. وأما حجة من يفعل ذلك بأن ذلك تأليف على الجماعة، فأخشى أن يكون هوى في أنفسهم، أخشى أن يكون ذلك هوى في أنفسهم لأجل جماعة كثرة الناس، فإن النفوس تتوق لكثرة الناس، وربما ترك السنة لأجل كثرة الناس. حتى سمعنا من لأجل محبة الناس قنوته ولا يريدون أن يطيل الصلاة فيذهب إلى بيته فيقرأ القرآن ويقول أنا أختم لنفسي، ثم إذا جاء وإذا هم في المائدة، فلما كان من الغد فيفاجئون وإذا هم بهود، من الذي فرق يقول أنا أختم وحدي؟ هذا فعل غير مشروع، وأنكر شيخنا عبد العزيز بن باز هذا الفعل لأنه لم يكن معهودا، وهذا لا يخلو من أن يكون هوى في نفسه، لأنه يحب أن يقال ختم فلان وهو لم يختم. والعجب أنه يقول أقرأ في نفسي، والله مشكلة إذا كان في رمضان كله يختم ختمة واحدة، إذا كان في رمضان كله يختم ختمة واحدة هذه مشكلة في حقه. وقد كره بعض السلف أن يختم الإنسان في أقل من شهر، في أكثر من شهر، فإذا كان في رمضان يختم ختمة واحدة والله مشكلة. والعبادات أيها الإخوة دائما لا ينظر فيها لهوى الناس. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم خفف، لكن التخفيف المعتاد، أما أن يقرأ آية أو سطرا ويقول صلينا صلاة التراويح، لا ما سمي صلاة التراويح، التراويح سمي التراويح للإطالة. ولهذا أحب من الأئمة جزاهم الله خيرا أن يتوسطوا في صلاتهم، فأحيانا تجد أن صلاة التراويح أول الليل أول رمضان ربما تكون أطول من قيام الليل في آخر رمضان، لأنهم لأجل تخفيف على الناس بالختمة. فنقول لا مانع أن نختم ليلة 23، ليلة 24، ليلة 26، لماذا أفهمنا الناس كلهم أن الختمة لا تكون إلا ليلة 27 أو ليلة 29؟ لماذا؟ لماذا لا نعطي الناس شيئا من السنن التي تعودوا على أمر ليست من السنة؟ نختم القرآن ليلة 21، مرة ليلة 22، مرة ليلة 24، ونكن أقوياء في إحياء السنن، لأجل أن لا تتعلق نفوس الناس بأن الليلة الفلانية بهذا. وإذا كان هناك إمامان يجتمع الناس له تجد أنهم يتفقان هذا ليلة 27 وهذا ليلة 29، فكأنهم اقتسموا جماعة الجماعة والناس، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فتجد أنه في ليالي يخفف وهذا في ليالي لا يخفف حتى يتساويا، كل هذا ليس بمحمود وليس بمشروع، ولا يخلو أن تكون النفوس قد تاقت إلى الناس، ولو علم أن الناس انصرفوا عنه لأجل أنه يخفف لأطال، ولو علم أن الناس تركوه لأجل أنه يثقل لخفف، فكان التخفيف والتطويل لأجل الناس. ولهذا لأجل هذا كان الإمام أحمد له رجل من تلاميذه حسن الصوت، فكان الناس يجتمعون له، فقال أحمد لهذا الإمام لا تصلي بنا غدا، لا تصلي بنا غدا، فلما جاء وإذا إمام يصلي ليس بمثل صلاة هذا، لأجل ألا تتوق نفسه إلى مثل هذا الأمر. وهذا مطلب أيها الإخوة. وأنا أقول نعم الله يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، القرآن تذكير والإمام يجب عليه أن يستحضر هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى قد فضل بعضهم على بعض، ففضل هذا الإمام حسن الصوت بأن يجتمع الناس ويخشعون، لكن لا يكون هذا على سبيل نيته ولا على سبيل مخالفة السنة، والله أعلم. نعم، لا يستحب لهم كما قلنا، لا يستحب، لأن المقصود من شهر رمضان إسماع الناس القرآن. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن قراءة القرآن في التراويح مستحبة باتفاق أئمة المسلمين، بل إن من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم مقصود في التراويح اسمع الناس، اسمع المسلمين كلام الله سبحانه وتعالى. واعلم أنه اختلف العلماء في مسألة ختمة القرآن، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة على أقسام. القسم الأول ختم القرآن، القسم الأول أن يختم القرآن خارج الصلاة ويدعو، وهذا لا بأس به، فقد روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناد صحيح أن أنس بن مالك كان يجمع أهله وولده إذا أنهى القرآن فيدعو ويؤمنون، وهذا خارج الصلاة. ولا بأس بذلك، وقد فعله الصحابة. القسم الثاني أن يفعله داخل الصلاة، فهذا على أحوال. الحالة الأولى أن يختم القرآن في وتره، أن يختم القرآن في وتره، بمعنى أنا قلت أن يختم القرآن يدعو في وتره، عفوا، القسم الأول، الحالة الأولى أن يدعو في وتره بعد أن أنهى القرآن، صورتها أن ينهي القرآن فيقرأ في آخر تسليمه قل أعوذ برب الناس، فيسلم ثم يقوم فيقرأ الشفع والوتر، سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وقل الله أحد، ثم يدعو ولو أطال، فهذا لا بأس به وليس ببدعة، وهذا أمر محمود. وأما إطالة الدعاء فهي لأمور: أولا لأنه صادف ليلة مستجابة، ليلة وتر، والثاني لأنه عمل طاعة، ولا بأس بأن يدعو الإنسان بعد الطاعة. ويا ليت الناس الذين يختمون القرآن يسمعون هذا. الحالة الثانية أن يختم في وتره بأن يجعل صلاة الوتر اللي هو الركعة يقرأ فيها بقول الله واحد وقل رب الفلق وقل رب الناس، وهذا جائز. وإن كان الحديث الوارد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره بقول الله واحد وقل رب الفلق وقل رب الناس حديث ضعيف أنكره الإمام أحمد وابن معين، لكنه من باب إنهاء القرآن، فهذا حسن. الحال الثالثة، الحالة الثانية، الحالة الأولى ينهي القرآن ثم يقرأ الشفع والوتر، سبح اسم ربك الأعلى، قل يا الكافرون، قل الله أحد، بالوتر، بعد الوتر مثل العادي، مثل أنه رمضان، مثل أي كل وتر، وضح. الحالة الثانية يجعل قل الله واحد وقل رب الفلق وقل رب الناس في وتره، يعني يمشي القرآن ثم يجعل آخر ركعة اللي هو الوتر بهذا. وهذا قلت حسن وقد استحبه أحمد، يعني قال يختم في وتره. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يختم في شفع، أن يختم في شفع. يعني في صلاة التراويح وليس في صلاة القيام. فإذا صلى 5 تسليمات الركعة الثانية إذا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فأحيانا يرفع يديه يدعو، ما زال في القيام قبل الركوع. وهذا كان أهل نجد يصنعونه إلى زمان قريب، وما زال بعض المساجد في الريف والقرى يصنعونه. فأرى أن هذا غير مشروع، ولا أقول ببدعية ذلك، لكنه غير مشروع، فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا قبل الركوع، وإنما ثبت ذلك عن ابن مسعود وعمر، وذلك في الركعة الأخيرة من الفرض. يقولون هم وما ثبت في الفرض جاز في النفل، لكن لم يفعله الصحابة بهذه الصفة، لكن لم يفعله الصحابة بهذه الصفة. هذه 4 حالات والله أعلم. ها؟ هم يقولون إن الفعل هذا فعله عمر وابن مسعود في الفرض في قنوت النازلة، يقول وما ثبت في الفرض جاز في النفل، ولكن نحن نقول هذه الفعلة غير مشروعة، ولكن لا نقول ببدعية ذلك. وقد ذكر الفضل بن زياد للإمام أحمد عن الختمة، قال عمن يا أبا عبد الله؟ الإمام أحمد يستحب الختمة، قال عن الكافة، عن الكافة، أن أهل مكة وأهل المدينة يصنعون ذلك. الإمام أحمد لم يرى بأسا بذلك. والغريب أن المالكية المتأخرون أو أن المالكية المتأخرين يرون أن ذلك مكروه وبدعة، والشافعية والحنابلة يستحبون ذلك. ومن المسائل قراءة القرآن بالمقامات، لا ما يقال مستحب، ما يقال مستحب، لأن السنة استحباب فعل الخلفاء الراشدين، وأما فعل بعض الصحابة فيدل على الجواز لا بأس. لفعل الصحابة، الصحابة أنهوا القرآن، لكن الدعاء لم نقل مستحب، نحن نقول إنهاء القرآن مستحب لفعل الصحابة. فرق بين أن يفعله الصحابة ولا ينكر عنهم أحد، فالرسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء، أما أن يفعله الصحابي وليس من أبي بكر ولا عمر فيقال جائز. قراءة القرآن بالمقامات وهي الألحان، سبق أني أصدرت فتوى في هذا، وقسمت قراءة المقامات على أحوال. الحالة الأولى أن يقرأ بألحان معهودة، وهي الألحان التي نحن نعرفها أن فيها نوع من الحزن والتباكي، ولا يكون اللحن مفرطا يؤدي إلى إمالة أو زيادة حرف أو زيادة مد أو زيادة ترنم، فهذا إذا لم يكن هذا مقصود فيه فلا بأس، بل هو مشروع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أذن الله لنبي أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت بالقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وجاء في الحديث: اقرأوا القرآن وأنتم تبكون، فإن لم تبكوا فتباكوا. وقال لي أبي موسى صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال: لقد عجبت من قراءتك البارحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. وهذا يدل على أنهم لهم لحن معروف، ولا لا؟ لأنه رفقة الأشعريين أهل اليمن، فلهم لحن معروف أخذوه من سلفهم أبي موسى الأشعري. فهذا اللحن المعروف مقامة، فكوننا نسميه مقامة على أمر كان معروفا لا أثر للتسمية. فإذا علمنا أن قراءة الحزينة لها اسم عندهم في المقامة لا أثر في ذلك، أليس كذلك؟ شو يسمون المقامة الحزينة؟ ها؟ الصبا. فإذا كانت هذه القراءة الحزينة المعروفة معروفة عندهم فسموها بهذا اللحن الصبا فلا حرج، لموافقتهم لنا. النوع الثاني وهي الألحان المفرطة التي خرجت عن قراءة الناس اللي هو العرب، وربما كان فيها زيادة في المد والترعيد واللحن. فأحيانا بعض المقامات لا تصلح للقرآن ففيها من معنى الترنم والتغني المبالغ فيه، فهذا مكروه وهو غير مشروع. وقد روى حذيفة مرفوعة وإن كان في سنده ضعف: اقرأوا القرآن بألحان العرب، اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق. وهذا الحديث رواه الطبراني وفي سنده ضعف. وقد ذكر ابن تيمية أن صرف القرآن إلى اللفظ وإخراج الحرف والمبالغ في الترقيق والتفخيم والنطق وشغل القلب بذلك، ذكر أنه ليس من سنته صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذا التفريق خير. وما حكم تعلم المقامات؟ تعلمها على القسمين، إن كان من باب الأول فلا حرج، وإن كان من باب الثاني فهو غير مشروع. وقولنا يتعلمها شريطة ألا يقع في المحظور، فقد بلغني أن الذين يدرسون المقامات يسمعون الغنى، أعوذ بالله، ولا يخرج أحد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقع في المحظور، لا يخرج أحد عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا ويقع في المحظور. نعم، عاد هذه لها حديث آخر. ثم قال المؤلف فضل عالي: ولا يستحب لهم. طيب، المؤلف الحنابل يقولون أفضل 10 ركعات، فيجعلون السنن الرواتب 10، وذهب بعض العلماء إلى أن السنن الرواتب 12 ركعة، استدلالا بحديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث رواه مسلم، ورواه الترمذي والنسائي وزاد الترمذي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ولكن هذه الزيادة منكرة والله أعلم، لأنه قال في بعض روايات 2 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر، وهذه لفظة منكرة. نعم، الترمذي ذكر عندما بعد ما ذكر حديث أم حبيبة قال في بعض رواية 2 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتان، أو 2 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. وهذه الزيادة منكرة، لأن الصحيح أن ليس للعصر سنة لا قبلية ولا بعدية. وقال بعضهم إنها 12 ركعة لحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن الظهر دخل بيتي فصلى 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 ركعة الحديث. قالوا فهذا يدل على أنه يصلي 4 قبل الظهر. وبعضهم أنكر هذه اللفظة كما هو قول أبو حاتم، ورأى أبو حاتم الرازي أن الصحيح هو في حفظ ابن عمر. والذي يظهر والله أعلم، أن السنن الرواتب أن النبي إما يفعلها أحيانا 10 لحديث ابن عمر، وإما أن يفعلها أحيانا 12 ركعة، فقبل الظهر 4 ومرة 2. وبعضهم قال 4 إن صلاها في بيته وركعتين صلاها في المسجد، وهذا الجمع ليس بشيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه كان يتطوع في المسجد. ولعل الذي يظهر أن هذا يفعله الرسول أحيانا ويفعله أحيانا. وأقوى شيء وأصح شيء في الباب هو حديث ابن عمر، فيقال حديث عائشة إما أنه كان يفعله أحيانا، وإما أن هذا ليس من الرواتب، والله أعلم. ولهذا الحنابل لم يجعلوه من الرواتب. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا عبد العزيز أنكر هذا، ولكن يقول إذا كان في صلاة التراويح يعني العشاء صلى العشاء لا حرج إن شاء الله، لأن المقصود أنه يسمعهم أتوا كله، أو صلاة الفجر مع التراويح إذا كان الجماعة هم فلا حرج إن شاء الله، وإن كان الأولى أن لا يفعل إلا في صلاة العشاء. الأئمة في التراويح لهم اجتهادات، وهذا لتجعل العوام ينكرون على بعض الشباب وبعض أهل الخير تصرفاتهم، لأنهم عندهم اجتهادات كلها من باب الرغبة. وأنا أستغرب، يعني الآن لشفنا بعض الطوائف وأهل البدع يفعلون أشياء إنما استحبوها من عند أنفسهم وتربوا عليها، فإذا فعلوها عند بلد مثل نجد مثلا تجد أن أهل نجد ينكرون عليها. طيب ما الفرق بين هذا وبين تصرفات الناس في التراويح؟ سم حلم، أنا ذكرت حلم. نحن نقول أيهم أفضل، طول القيام ولا كثرة الركوع السجود؟ بالنهار كثرة الركوع السجود، وبالليل طول القيام، هذا أحسن جمع. لبيك زاد ايش؟ ايه وش فيها؟ ما انا بقول لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر حفظ، ما من حفظت يعني دائم يرى الرسول يفعل، ويدخل بيت حفص يصلي ركعتين، دليل ان الرسول كان يصلي ركعتين. وحديث عائشة قلنا انه كان يصلي ايضا اربعة، ما يمكن يصلي مرة هذا يقول صلى ركعتين هذا يقول صلى اربعة، الا ان يكون احد مقطع، الا ان نقول مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا، صح؟ فكونه يفعل اربعا، اذا المحفوظ الدائم كم يفعل؟ 10 ولا لا؟ اذا كان اربع احيانا ومركز احيانا، اذا اللي ما ينقص عن شيء ما هو 10. ولهذا جعل ابو حاتم يقول العمدة على حديث ابن عمر، والحنابل يقول العمدة على حديث ابن عمر، فيكون فعل عائشة ليس دائما احيانا، فهذا اللي جعلتهم يقول ليست من السنة الراتب. والصحيح أن السنة الرواتب تفعل أحيانا، يعني هذه من السنة الراتبة أنها تفعل أربع أو تفعل مركزين. فنقول أن السنة الرواتب مواضعها وليس أعدادها فقط. سم. نعم نعم. ابن عمر منين حفظها؟ من بيته. يقول وأما الفجر والجمعة، وأما الجمعة والظهر فصليت مع الرسول في بيته، فكان ابن عمر يدخل في بيت الرسول إذا كان عنده حفظة. لا، هم يقولون الثقة في رواية ابن عمر لأنه رواه البخاري ومسلم، وما عائشة فرواه مسلم، وقد تكلموا في هذه اللفظة، هذا السبب. سم. ايش؟ ترى يا اخوان حديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة لا علاقة لها ب السنة الرواتب فقط، ربما يكون في السفر يصلي قيام الليل 12 ركعة جامعة بين السنة الرواتب وصلاة الليل. لا لا لا، ضعيفة الزيادة. نبي نجي إن شاء الله. تم. سؤال جيد. نحن تكلمنا في التورك، قلنا أن الصحيح مذهب الحنابلة، هذا التورك في 4 أقوال، كل مذهب له قول. أبو حنيفة لا يتورك البتة، مالك يتورك في كل جلوس، الشافعي يتورك في التشهد الأخير سواء كان في تشهدان أو تشهد واحد، وأحمد يقول لا يتورك إلا في تشهد فيه جلستان فيجلس في التشهد الأخير، وأما إذا كان في مثل الفجر فيتورك الشافعي، وأحمد لا يتورك. 4 أقوال. إذا قلنا أن السنة ألا تفعل صلاة الوتر على هيئة المغرب، فحينئذ لا يتورك، صح؟ إلا مرة واحدة لا يتورك. وإذا قلنا لو فعلها جاز، كما إحنا قلنا جائز، فيتورك في الثانية.